بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة النور، بدأ من الآية رقم 23. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم.
الآية قبلها الخبيثات والخبيثين.
ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.
التي بعدها الخبيثات.
الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم.
الخبيثات للخبيثين، هذه جاءت تأكيدا وزيادة في تبرئة أم المؤمنين رضي الله عنها، ويقول سبحانه الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، وبعكسها وضدها الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الخبيثات وصف لموصوف محذوف، هذا الموصوف عام، قد يكون إنسان، قد يكون عين من الأعيان، العين يعني زي الإنسان والحيوان، حتى بعض الحجارة والحديد. ثم المعاني بعد الأعيان، المعاني التي ترد على القلب من خواطر السوء كالحسد والبغي ورمي الناس بالتهن والظنون السيئة وما يحمله الإنسان من كيد وفجور، يدخل هذه المعاني في الخبيثات. الخبيثات يعني أعمال وعقائد وتصرفات وأعيان، كذا العقائد الذي يحمل في قلبه مكر للمسلمين، والذي يحمل في قلبه ضغينة ويحب الفاحشة أن تشاع ويود أن الكفر يسود، هذه كلها خبيثات. فلما قال سبحانه الخبيثات، أي أن هذه الأعمال السيئة سواء كانت أقوال أو خواطر، إما أنها لا تصدر إلا عن سيئة، من أشاع القذف أو رمى المسلمين أو أتى بكلمة فحش، السامع يدرك بداهة، يعني بداهة دون تصور وتفكير، أنها لا تصدر إلا عن خبيث، إلا عن رجل يحمل في طيته ما لا يظهره. فكذا إذا رأى إنسان يميل إلى الكذب والنميمة ويعمل السوء، يعرف أن هذا الكلم يصدر عن هذا وأنه لا يشاع إلا مثل هذه الأعيان والأقوال والخواطر توصف بالخبيث. وصف الله عز وجل في كتابه أن تلك الأقوال لا تصدر إلا عن أناس فيهم خبث، فإذا سمعتموها فاعرفوا أنه لا تكون ولا يتكلم بها رجل يعرف مقدار الله وحق ما يجب من إجلاله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الخبيث. كذا الأعيان، أي أن الخبيثات من النسوة الفاجرات لا يتزوجها إلا فاجر. ولذا لا نحب تعيين النوع من الفاجرات، لا تقول مغنية ولا راقصة ولا مومس، لكن يعرف الإنسان أن كل امرأة ليست من العفائف لا يستحقها إلا مثلها. وهذه زيادة تبرئة في حق عائشة رضي الله عنها. الخبيث يعني ما كان داخله أردأ من ظاهره وأسوأ، لا يظهر إلا بعد تفتيش، ولذا تطلق حتى على بعض الفواكه. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الثوم والبصل خبيثان خبيثتين، مع أنهما حلال، لكن لما كان فيهما في داخلهما يصدر عنهما رائحة تؤذي جليس من يأكلها ومن يشمها، تثقل على النفس أن آكلها أحد هاتين النوعين الثوم والبصل أن يكون جليسك، مع أنها مباحة. فإذا كان كذلك فتعرف أن في الحيوان خبيث كالميتة والتي يحمل المرض والتي تعدي والتي يعرف أنها لا تجوز، مستحقة كمسروقة أو مسلوبة. إذا عرفت هذا فعلم أن الخبيث وصف عام لا ينطبق على أحد، ولذا لم يقدم لأحد طعاما يعرف أنه مسلوب تقول هذا طعام خبيث، مع أنه شهي نظيف. وأصحاب الكهف لما استيقظوا من نومهم بعثوا أحدهم قال اذهب فالتمس أيها أزكى طعاما، نحن جياع نحب أن نأكل. ما قال أشهى، قال أزكى، يعني كن طاهر بعيد عن الخبث. اسمع قوله سبحانه فيما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس فاجرهم ومستقيمهم ومؤمنهم وكافرهم أن يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. كلمة لا يستوي في كتاب الله إذا جاءت اعلم أن أحدهما مذموم والآخر ممدوح. لا يستوي بين شيئين، وما يستوي الأعمى والبصير، وهل يستوي لما قال الأحياء والأموات، هي كناية عن المؤمن والكافر أو العمل الصالح أو العمل السيء. إذا جاء لا يستوي أو ما يستويان أو ما يستوي، اعلم أن أحدهما مذموم والآخر ممدوح. والمذموم يعني المطلوب اجتنابه وابتعاده وعدم الاتصاف به، والممدوح يطلب منك طلبه يطلب منك اقتناؤه والسعي في طلبه والحصول عليه والعمل به. قد يكون أحد الأمرين ليس كالممدوح، ليس المطلوب سعيه، أنه قد يكون باختيارك يرغب فيه وقد يكون واجب، وكذا المكروه. قد يكون المذموم قد يكون مكروها وقد يكون محرم، أي مطلوب منك الابتعاد عن هذا والقرب من هذا. فالله عز وجل قال لا يستوي الخبيث والطيب. نعرف أن الطيب مرغوب لأنه ممدوح. قد يكون الطيب مما يجب السعي في حصوله كالمرأة المستقيمة العفيفة والطعام الطيب الطاهر، والخبيث عكس ذلك. قال: لا يستوي هذا ولا يستوي هذا. ولو أعجبك كثرة الخبيث، تجد الناس أحيانا يردون بجماعات جماعات لأمر إذا بحثت عنه فإذا هو باطل، قد يكون محرم وقد يكون مضيعة وقت. فإذا جاء البهلوان الذي يتصرف تصرف لا يعرف الناس كيف وقع نتاج هذا التصرف، إما من باب الحيل والمكر، وقد يكون ساحر وقد يكون كاهن، لا ينبغي الاجتماع. تجد الناس يتهافتون وتجد الناس يلتئمون، وهو يجمع الناس ويشيع بعضهم إلى بعض. أنا أضرب مثال بأسأل ما يكون، وإلا هناك ما هو أطم من هذا وأسوأ من هذا. قال: ولو أعجبك. العجب صفة إذا رآها الإنسان ببصيرته استهواها، كالمرأة الجميلة في منبت السوء، إياكم خضراء الدمن، لأن في الغالب هذه إذا نبتت منبت سوء، أي في عائلة بين أهل يغلب عليهم الفسق والفجور وعدم الاحتشام، لها تأثير كبير في مثل هذه الجميلة. هذا من باب التحذير، قد يرد الناس عليها كثير في خطبتها واقتنائها، ويقول صلى الله عليه يقول ربنا سبحانه: ولو أعجبك كثرة الخبيث، لا تغتر، لا تكن مع الناس، كن ميزانك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما ذمه الله فهو المذموم، وما مدحه الله فهو المرغوب. ختم ربنا هذه الآية: فاتقوا الله يا أولي الألباب، اتقوا الله أن تأتوا الخبيث وتدعوا الطيب، اتقوا الله يا أولي الألباب. ولم يقل أيها المؤمنون أو أيها الناس، اللب العقل، يعني صفوة العقل اتزانه، هذا العقل إما عقل تجريبي، أي أنه بلغ من التجارب والحنكة ما أدرك أن هذا النوع أو هذا التصرف هو الذي يفلح صاحبه. وقد يكون العقل لا تجريبي، عقل تكليفي، أي أن الله عز وجل لا يكلف العبد أمرا من عبادته وطاعته إلا إذا بلغ الرجل الرشد، أي قال أنه مكلف أن يتحمل ما يصدر إليه من أوامر. هذه ليست هي المطلوبة في قوله فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي خص من بين سائر الناس لأنهم أقرب إلى الفهم وأعرف بالخبيث من غير الخبيث، فخصوا بالنداء بقوله سبحانه فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قال سبحانه في آية النور: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. يعني الطيبين كعائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم براء مما يقولون، لمعرفة الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه أزكى الناس وأطهرهم، والله لا يختار لنبيه إلا من هو أطهر الناس وأزكاهم. فالله عز وجل يقول: اعلموا أن الله لا يصطفي لأنبيائه إلا خير الناس، فهؤلاء مبرؤون مما يقوله المنافقون والخبيثون، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم، الرزق الكريم الجنة وما فيها من نعيم. نعم. يا أيها الذين آمنوا،
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.
هذا من باب الأدب، أداب شرعية في السلوك والتزاور. إذا أراد أحد أن يزور أحد، فالله عز وجل أرشدنا في هذا الكتاب بكتابه بآداب نسيها الناس وما كان يعمل بأكثرها أهل الجاهلية. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم إلا بوصفين شرطين، أن تستأنسوا وتسلموا على أهلها. تستأنسوا وتسلموا على أهلها أي بمعنى الاستئذان. فسر مالك وغيره الاستئناس بالاستئذان، فتقول: السلام عليكم 3 مرات، فإن رد السلام قل أنا أدخل. هذا هو الأدب في البيوت، في دخول الناس على البيوت غير بيوتهم، حتى تستأنسوا وتسلموا، أي لا تدخلوا البيوت إلا إذا فعلتم هذين الوصفين. الاستئناس فسروها بالاستئذان، وأهل الفقه يقولون الاستئناس بمعنى أنك تدخل الأنس على أهل ساكن تلك ذلك البيت. البيت في اللغة العربية بمعنى المكان الذي يحتجره صاحبه لأجل أن يخلو فيه فيضع فيه ما لا يحب أن يراه الناس، ويتجرد عن ثيابه ما لا يرى أنه يليق أن يخرج إلى الناس إلا بثياب غير تلك الثياب، فيها عورات وفيها أمور تشتهى لا يحب أحد أن يطلع عليه. بس الاستئناس النحنحة وقرع القدمين على الأرض وخبط الأرض إن كانت مع عصا، أيما حركة يشعر صاحب الدار أن هذا قادم، ثم تقول: السلام عليكم ورحمة الله. ولو بدأت بالسلام قد يكون، لكن هذه كناية. النحنحة والبصاق وعدم وحركة تكون يعني لها صوت يسمعها من بداخلها، الغرض منها تنبيهه. والاستئناس بمعنى إزالة الوحشة والكراهية والنفور. لو فاجأته لاستوحش، قال: من هذا؟ وإذا دخلت على أمر يكره أحد، يكره أن يراه أحد، تؤلمه وتؤذيه ويكون ثقيل عليه، فأنت تباسطه وتؤنسه فيستبشر وترتفع الكراهة. فإن سمع الصوت وقال وأذن لك أدخل، فأحيانا قد لا يرغب في الدخول، فإن كان قريبا نهض إليك عند الباب وكلمك. نهوضه إليك عند الباب كأنه يقول: لا أحب دخولك، يعني يكفي ذاك. وأحيانا يشرع لك الباب ويمد يديه أدخل، أو يقول: أدخل بسلام أدخل. فإذا قال أدخل أي يقولون: الآن تفضل. فإذا أذن لك أدخل، وإن لم يأذن لك فلا تدخل. يقول سبحانه: حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، لأن السلام فيه أمن، كأنه يقول: اطمئن فإني موادع لك ومسالم لك، أو أنه بمعنى الدعاء أن الله يأمنك ويضفي عليك رحمته وغفرانه وستره. فيقول سبحانه وتعالى: حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم، كذا الآية، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
لعلكم تذكرون.
ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. اقرأ الآية.
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوه حتى يأذن لكم وقيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم الله بما تعملون عليم.
ذلك أزكى لكم لعلكم تذكرون، يعني إلقاء السلام والاستئناس أطهر للنفس وأكرم. أزكى لكم لكليهما، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اقرأ الآية. يا أيها الذين آمنوا
لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.
ذلكم خير لكم، الخيرية بمعنى أن فيها نفع لكم وفيها رفع مشقة وتكليف، ولا شر فيها على الإطلاق، لأن الذي دخلت عليه المزور يستأنس ويرتاح، والداخل كذلك يدخل باطمئنان يعلم أنه لا يثقل على صاحب البيت. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. تذكر ماذا؟ يتذكر أنه لو كان مكانه لأحب أحد ألا يدخل عليه فجأة، يلقي السلام ويأتي بما يستأنس به صاحب المنزل. فاعرف أنك إذا تذكرت هذا تعلم أنه ينبغي لك أن تفعل ذلك. ثم جاءت السنة مبينة، لأن الله عز وجل يقول في كتابه لتبين للناس ما نزل إليهم، جاءت السنة في طريقة الاستئذان. الطرق ما كانت في أجراس، الطرق بالباب طرقا خفيفا ما هو بشدة. لما طرقوا باب أحمد بن حنبل بشدة قال هذا فعل الشرط عن الجنود، لأن كانت فيهم شدة ويقبضون الناس، فإذا طرق الباب بعنف تشعر أن صاحبه إنما أراد شرا بك. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الطرق يكون خفيف، فإذا طرقت الباب لا، يقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، أي إن منها الطرق هو استئذان. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة في طرق الباب وفي إلقاء السلام وفي الاستئذان أنه يمنع منك أيها الزائر أن يقع نظرك على شيء يكرهه المزور، والمنع من دخول الفجأة ومن عدم الاستئذان إنما جاء به في كتاب الله لأجل البصر، وهو النظر إلى العورات. أما النظر لغير أصحاب الشهوات سيأتي حينئذ، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأن الله عز وجل أجاز للصغار الذين لم يبلغوا الحلم والمماليك أن يدخلوا بدون استئذان. ثم يقول سبحانه وإذا طرق الباب لا يقف وجه الباب، لأنك بعض الناس إما عن جهل وعدم معرفة أو عن خبث إذا طرق وقف في وجه حر الباب ليعلم أن الذي يفتحه إما خادمة أو بنت أو ما إلى ذلك. فمن الأدب أنك تتنحى على أحد ركني الباب، إما جهة اليمنى وجهة اليسرى، فإذا فتح وقيل لك كذا حينئذ تلتزم ما يقال لك. هذه من الآداب جاءت بيانا من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طرق الباب ثم سمعت من الداخل يقول من، أي من الطارق، من المستأذن، لا تقل أنا، لأنه كرهه صلى الله عليه وسلم. جاء من يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من؟ قال أنا. فكررها صلى الله عليه وسلم مرتين، أنا أنا، يعني ما معنى أنا؟ كل أحد يقول أنا، لفظ مجهول لا يبين من قال هذا القول. انتمي، قل أنا فلان ابن فلان. فإذا قال محمد بن عبد الله زيد بن علي وضح من هو، أما تقول أنا لا، هذا يكره، هذا من آداب الزيارة. فإذا دخلت لا تثقل عليه ولا تكثر، والناس يختلفون في ذلك، ويعرف المرء أن هذا المزور يرتاح إليك. فإذا سئم وعرفت أنه بدأ يأتي بأصابعه يشبكها ولا يتثاءب، أو أحيانا يتغافل عن شيء، يعني كأنه يقول لك بأدم انصرف. ثم يقول سبحانه فإن لم تجدوا فيها أحدا، البيت كان خالي، إما صاحب البيت له بيت آخر، البيت مو معناه عمارة فيها شقق، البيت مكان ما ينام فيه، قد يكون له بيت آخر، فتعرف أن البيت الآخر معد للضيوف، له مدخل خاص. فإذا علمت أنه لا أحد فيه، ويقول سبحانه لا تدخلها حتى تستأذن، وقد يكون بيت مستقل، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. لا ينبغي لأحد أن يدخل بيت أحد حتى يعلم منه بعد استئذانه، ولو تعلم أنه راض، إن مجرد الرضا لا يكفي، قد يكون في أوقات لا يحب أحد أن يدخلها. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. لما علم سبحانه وتعالى أن هذه الكلمة قد تثقل على بعض الناس ولا يقبلها، أضاف إليها هذه الجملة، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يعني أرفع لقلوبكم وأطهر، وفيها طهارة لأنفسكم، لأنه إذا ذهب حمده المزور، فإذا ذهب كفت ألسنة الناس عليه، ما حد يتقلم فيه، وذهب نقيا، ثم يزيده الله عز وجل ثوابا وأجرا. فلذا قال سبحانه وأزكى لكم، فيا عبد الله إذا سمعت إذا سألت أحدا الزيارة وقال لك بصراحة ارجع ترجع. ألم هكذا كان شأن المؤمنين لحسن ظن بعضهم ببعض، ولكن الآن لما كان التكلف والنفاق القولي مو العملي، يبدي يظهر لك اعتذار، وهذا الاعتذار قد يلجئه إلى كذب، إما يقول أنه مريض أو أحدا معه مريض أو به أو معه موعد آخر، أو يأتي بأعذار ما أكثرها وأكثرها غير صحيح. فالمرء يكون واضح وصريح، يقول هذا الوقت لست مستعدا، أو اعطني وعدا آخر. فإذا يعلم أن من أراد زيارته يتقبل هذه الصراحة، قل له ارجع الآن. إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، بعدها ماذا؟
والله بما تعملون عليم.
والله
بما تعملون
عليم. والله بما تعملون عليم، تشمل الزائر والمزور. أيها المستأذن يعلم الله بما تعلم، هل جئت لأجل أن تتجسس عليه، أو جئت لأن تنظر ما في متاعه أو داء أو غرفته أو بيته. والله يعلم أن هذا المزور كذلك إنما أراد صد هذا لأجل ألا يسمع منه نصيحة أو توجيه. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون كذا، والله بما تعملون عليم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.